لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
حافظ الجامع الأموي بدمشق على عظمة بنائه وروعة زخارفه قرابة 3.5 قرون من الزمن، ثم تعرض بعد ذلك للحرائق والزلازل، وكان في كل مرة يصاب فيها بجهة من جهاته يفقد شيئا من بهائه ورونقه. احترق الجامع الأموي أول مرة 461 هجرية، دثرت فيه كثير من محاسنه، وسقطت فسيفساؤه وأسقفه المذهبة، حتى أصبحت أرضه طيناً في الشتاء وغباراً في الصيف. ثم عاد مرة أخرى لدوره الحضاري بعد أن رمم أيام أبي الفتح السلجوقي 475 هجرية. ثم احترق بابه الشرقي 562 هجرية، ثم أصابه الحريق 570 هجرية، ليأتي على مئذنته الشمالية في 645 هجرية. أتى الحريق على القسم الشرقي من الحرم والمئذنة الشرقية. وعندما هاجم تيمور لنك قلعة دمشق 804 هجرية، نصب الآلات الحربية في صحن الجامع الأموي، فألحق به الحريق والتخريب. وكان آخر حريق له 1311 هجرية في أواخر الخلافة العثمانية، حيث تهدم فيه حرم الجامع الداخلي. لم يسلم الجامع الأموي بدمشق من الزلازل، وكان أشدها زلزال عام 552 هجرية، ثم زلزال عام 597 هجرية، وآخرها زلزال عام 1173 هجرية. ورغم كل هذه الحرائق والزلازل، فقد تمكن هذا المسجد الحضاري من الصمود والبقاء عبر سلسلة من الترميمات وإعادة إعمار ما تهدم وإرجاع الزخارف إلى ما كانت عليه قبل الكارثة، ليبقى بمشيئة الله أثراً خالداً للحضارة الإسلامية تتكاتف في المحافظة عليه أيدي العاملين في البناء وأموال الأغنياء وتوجيه العلماء ورعاية الساسة والحكام والأمراء. ورحم الله الشاعر إذ قال: طرقت عليه طوارق فتهدمت منه الدعائم ثم عاد مشيدا.
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم على إمام المحسنين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد توصل بنا الحديث بعد ذكر الأمانة والصدق والعدل في صفات المؤمن الذي يرجى له أن يكون متقنا في حياته وأن يكون صاحب خلق في عمله. يصل بنا الحديث إلى معنى جامع لهذه الصفات، ألا وهو وصف الإحسان. فحديث هذا المجلس عن الإحسان، وإذا جاء الحديث عن الإحسان فأول ما يتبادر إلى الذهن أنه سدة أركان الدين ومنتهاها، إذ أن نعلم أن أركان الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وأول ما يتبادر هو تعريف الإحسان بأنه كما عرفه الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعريفاً يتعلق بالعمل، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا حديث هو أصل في مفهوم الإحسان وعمق في هذا المفهوم. وهناك حديث آخر أقرأه عليكم بعد هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أورده الإمام مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ما بين المعنى العميق الذي جاء في الحديث الأول، وهو معنى يتعلق بالقلوب، ببواطننا، بأحوالنا مع الله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى أمر أيضاً عميق لكنه يتجاوز حال القلب الباطن إلى معاملة حسية ظاهرة في حياة الناس. وتأملوا: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وأراد أن يضرب المثل للإحسان في الأشياء، في المعاملات، في التعاملات، في العمل. ماذا قال؟ فإذا قتلتم. سبحان الله، كان من المنتظر أن يكون الحديث: فإذا صنعتم، فإذا زرعتم، فإذا بعتم أو اشتريتم، فإذا اختلفتم، فإذا تجاورتم، فإذا تصاهرتم، فإذا تزاورتم. لكن الحبيب مباشرة تجاوز كل معاني التعاملات الاعتيادية في الحياة التي يألفها الناس في اليوم والليلة، ليضرب مثلاً بعيد عن الذهن ساعة الإقبال عليه الاهتمام بشأن الإحسان: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ما وجه الصلة هنا بعمق الإحسان الذي نتحدث عنه؟ القتل أي على الوجه الصحيح كنحو قصاص أو حد من حدود الله عز وجل، أو قتال مع حربي قد اعتدى على المسلمين. في ساعة القتل تكون النفوس متهيجة، تكون النفوس مستنفرة، تكون النفوس مستفزة مثارة. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باستحضار الإحسان في أشد الأوقات التي تكون فيه الأنفس مستثارة مستفزة مستوفزة. الإنسان عندما يكون في حالة يقتص فيها، أو في حالة يقاتل فيها عدواً حربياً اعتدى على ماله، على أرضه، على عرضه، على نفسه، يقاتله في لحظة القتال، الاستعداء يكون قوياً في النفس، والانشغال بالكلية يكون منصباً، اهتمام الإنسان بكيفية الانتصار حتى ينجو. لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمنا أن المؤمن حتى في هذه الحالة ينبغي ألا ينسى أمر الإحسان وليرعى شأن الإحسان. ولهذا سمعتم في القصة التي حصلت مع سيدنا زيد، أسامة بن زيد، الحب ابن الحب، من أحب الناس إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما كان يقاتل أحد أعداء الإسلام الذين كانوا يحاربون ويعتدون، وأمكنه الله منه ورفع السيف ليقتله، وشعر الرجل أنه مقتول، فلم يبقى إلا إنفاذ الغيظ أمام، شعر أنه مقتول ولم يرى أمامه مخرجا إلا النطق بالشهادتين، فماذا قال؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فواصل، متى قالها؟ والسيف قد ارتفع. ومعنى السيف قد ارتفع بعد معركة أي أن أسامة قد أجهد والغضب قد وصل إلى منتهى حده، وجاءت الفرصة الآن للإجهاز على الذي كان يريد أن يجهز عليه، وربما أصابه بجراحة أثناء القتال، فالنفس في أشد حالات استنفارها. فلما رفع السيف نطق الرجل بالشهادتين فواصل، ما استطاع أن يتوقف سيدنا أسامة وقتل. فبلغ الخبر إلى رسول الله فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قالها؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من بريق السيف. إذا جيت تريد تتكلم عن التحليل العقلي والنفسي، ممكن أن يكون كلام سيدنا أسامة صحيحا، ها؟ لا سمع نقاش، لا سمع حجج، لا براهين، لا حصلت ساعة روحانية من التخاطب حتى يحصل فيها إقبال، يعني القرائن تقترب من صحة كلام سيدنا أسامة، إنما قالها خوفا من بريق السيف. لكن النبي لم يقبل. هل لا شققت عن صدره يا أسامة؟ أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها؟ قال: فما زال رسول الله يعاتبني ويعنفني حتى تمنيت أني لم أسلم قبل هذا اليوم، يعني تمنيت أني ما أسلمت إلا الآن ولا أسمع مثل هذا الإشكال. طيب ما معنى تمنيت أني لم أسلم قبل هذا اليوم؟ ماذا كان قبل هذا اليوم؟ كان يلعب على حجر رسول الله، كان يمتطي ظهر رسول الله، كان يأخذ من ريق رسول الله في طفولته أسامة بن زيد. كل هذه العطايا، المنح، التقريبات، خلعة الحب ابن الحب، كان مستعدا أن يتنازل عنها جميعا من شدة اللوم الذي وجهه رسول الله إليه: أقتلته بعد أن قالها. إذن جاء ذكر مثل الإحسان في أي حالة؟ في حالة الاستنفار، في حالة شدة انفعال النفس، حتى نتعلم أنه لا عذر للمؤمن في أن يهمل جانب الإحسان أبدا. والحالة الثانية ما هي؟ ذبح البهائم المذكاة التي تؤكل، الخروف أو البقرة. طيب ولما ربط الإحسان هنا بذبح الخروف؟ في المثال الأول عرفنا أنه شدة الاستثارة والانفعال ساعة القتل. طيب والخروف؟ قالوا: لأنه وضع تقل فيه المبالاة. في الحالة الأولى يشتد فيه الانفعال والاستثارة تشتد فيه، وفي الحالة الثانية تقل فيه المبالاة. الخروف ما بيعمل عليك قضية في المحكمة أنك لما ذبحته تعبته، أتعبت الخروف عند الذبح، ما حددت السكين أو بهذلته أو ما أحسن، لن يرفع عليك قضية، والاهتمام الناس ضعيف. من قريب ظهرت الآن جمعيات الرفق بالحيوان، بس أحياناً تضحك عليهم مؤسسات اللحوم وتقنعهم أن الذبح فيه إيذاء للحيوان، وتقنعهم بالهزة الكهربائية، وكأن الحيوان قال لهم أن الكهرباء أرحم من السكين، والمكسب في النهاية لشركات اللحوم، لأنه في حال عدم الذبح يبقى الدم متجمداً في العروق فيكون وزن اللحم أكثر، وإن كان الضرر على الناس أكبر. لكن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمنا المنهج الذي يحتاجه الإنسان ولا يضر بغيره، فليرح ذبيحته. قال: هذه الحالة التي لا يمكن أن يقاضيك فيها خروف أنك ما أرحته في الذباح، أي أنك في أشد حالات لا مبالاة، في أشد حالات عدم الشعور بالخطر، عدم الشعور بأن هناك متابعة عليك، أيضاً ابحث عن الإحسان. لماذا؟ طيب الخروف لن يحاسبني، وعند القتل ما دام الذي سيقتل قد استحق القتل قصاصاً أو لحرابة، قتلت قتلة مريحة أو اشتديت عليه انتهى قتلت. قال: لا، لأن المسألة ليست معاملة مع الإنسان الذي يقتل ولا مع الخروف الذي يذبح، ولكنها معاملة مع من؟ أن تعبد الله كأنه يراك. فجاء الارتباط بين عمق الإحسان في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنه يراك في صورة الحياة اليومية مهما اشتدت استثارة النفس أو قلت مبالاة النفس. أيضا ملمح آخر في ضرب المثل في الإحسان بالقتل وبالذبح، قالوا: القتل يكون للتشفي، هو في الأصل لا يكون للتشفي، يكون قصاصاً مثلاً أو في سبيل الله لرد معتدي، لكن طبيعة النفوس البشرية عند القتل تميل إلى ماذا؟ إلى التشفي، وذبح البهائم إلى التشهي، فالقتل فيه التشفي والذبح فيه التشهي. وكأن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لنا إن الذي يصرف النفوس عن معنى الإحسان إما وجود شدة الغضب بالتشفي أو وجود شدة الشهوة بالتشهي. وهذا يرجعنا إلى ماذا؟ إلى ما كنا نذكره مراراً من أن أصل الأخلاق يرجع إلى الشجاعة والعفة. الشجاعة ميزان اعتدال الغضب، والعفة ميزان اعتدال الشهوة. فصلى الله وسلم على المعلم الأعظم، وربط صلى الله عليه وآله وسلم هنا بين معنى الإحسان عبادة عبودية لله عز وجل وخضوعا لحضرته، وبين معنى الإحسان معاملة وممارسة في الحياة. فجعل الإحسان يرتبط في أصله بمراقبة قلبية لله، وفي صورته بإيصال الخير والبر إلى الناس إحسانا، وبإتقان العمل إحسانا أيضا. فالإحسان في حق الذين تتعامل معهم من البشر والملائكة والجن والحيوانات والنباتات، وجه الإحسان فيما يتعلق بالمعاملة مع الأشياء، مع البشر، مع المخلوقات المكلفة، ومع الأشياء الأخرى، ما هو وجه الإحسان؟ أن يصل خيرك إليها، أن تبرها، أن تأخذ قدر حاجتك بالمعروف. ووجه الإحسان في ذات الأداء أن يكون الأداء على وصف متقن، فلا أنت بالذي تؤذي الذبيحة عند ذبحها بل ترح هذه الذبيحة، ولا أنت بالذي يؤذي آكل الذبيحة بأن تبقي الدماء في عروقها لتنال ربحاً أكثر، وتخل بالإتقان في إيصالها إلى الناس. فوجه الإتقان هنا مرتبط بآلية العمل، كيف تؤدي هذا العمل، كيف تقبل عليه. والطرف الذي تعامله بالإحسان في عالم الحس جميع ما يحيط بك، لكن في الحقيقة الله. وما الفرق بين إنسان يحسن إلى الإنسان في المعاملة من باب الشفقة أو الدوافع الإنسانية، أو من باب الصلة أو المحبة أو القرابة أو المصلحة أو خوف الضرر؟ هذه أسباب في العادة البشر يحسنون بها إلى بعضهم، إما بدافع إنساني راقي وهو شيء حسن، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية، أثبت لأهل الجاهلية خيرية، اعتبرهم خياراً إذا أحسنوا، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فهذا سبب في العادة أن يكون شيء راقي في نفس الإنسان خيرية بس في حدود البشرية، أو قد يكون له علاقة بمصلحة، أحسن معه المعاملة يعني يسر لك الذي تريد، أو دفع ضرر، هذا مسؤول كبير ولا متنفذ، لو ما رتبت الأمور ممتاز، لو الطبخة ما راحت إلى البيت من المطعم ممتازة يخرب بيتي يقفل المطعم، فخوف من الأذى. ها، فإما أن يكون بدافع طمع أو بدافع خوف أو بدافع نفس بشرية تميل إلى الشهرة، المكان، الرياء، حتى يعرف أن يدي متقنة في الطبخ أو في البناء أو منجرتي ممتازة للسمعة، أو بسبب إنساني خير. وحتى السبب الإنساني الخير دون الذي نقصده، نعم هو عظيم لكنه دون الذي نقصده. لماذا؟ لأنه مرتبط بقوله إذا فقهوا، إذا فهموا كيف تكون المعاملة. ما الفرق بين إنسان يحسن طمعاً في نيل شيء أو خوفاً من ضرر أو سمعة، وبين من يحسن إنسانية؟ الذي يحسن طمعاً أو خوفاً من حصول أذى أو سمعة بين الناس وشهرة ورياء، يحسن على القدر الذي يتناسب مع إدراك الذين يتعامل معه. ممكن أن يكون العمل فيه شيء من الغش، لكن لو كان متأكداً أن الذي أمامه لن يكتشف الغش مشي، ممكن يغش. لماذا؟ لأنه يتعامل مع ماذا؟ مع طمع في الذي أمامه، أو خوف من الذي أمامه، أو إرادة سمعة عند الذي أمامه. وفي الثلاثة تتفاوت عقول البشر، ممكن واحد يضحك على واحد ويغش ويمشي وتكون السمعة طيبة وينال الذي يريد ويندفع الضرر، ولكنه بعيد عن الحقيقة. وأما الذي يتعامل بدافع إنساني يبحث عن الإتقان، يبحث عن صحة المعاملة، يبحث عن عدم الإضرار بالذي أمامه، يبحث عن أن يكون الذي يخرج من تحت يده لأنه صاحب مبدأ شيء متقن. هذا واضح، ها؟ واضح الفرق بين النوعين، واضح؟ لكن السؤال أعمق، ما الفرق بين من يعمل على هذا النحو الإنساني الذي قائم على مبدأ وبين من يعمل لله؟ هناك فرق؟ هو كبير الذي يعمل لنفسه يتأثر بتقلبات نفسه وأمزجتها. هو صاحب مبدأ، صاحب مبدأ يتعامل من منطلق نريد إحسان إلى الآخرين، إحسان إلى الآخرين، ما يرضى إلا أن يخرج عن يده شيء متقن. هو كذلك، طيب اغتاظ من الذي أمامه، يقول معليش أصبر أنا صاحب مبدأ، ازداد الغيظ، أصبر أنا صاحب مبدأ، ازداد الغيظ، ازداد الغيظ، خذ ما أريد أتعامل معك تمام. وإذا مالك تضر فلان في المعاملة هذا لا يصح، يقول هو أيضا لماذا يتعامل معي بالطريقة هذا، أنا أحسنت إليه أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، ما في فائدة، ما ينفع معه هذا الأسلوب من الإحسان. لا، صارت هناك محدودية. لماذا؟ لأنك تعاملت لمن؟ نفسك، ونفسك محدودة القدرات. لكن اطلع فوق، ارتقي، دعونا نبحث عن الإحسان معاملة مع الله. هل يحد الله؟ حاشا، جل جلاله. فإذا كان الإحسان معاملة مع الله فسترتقي نفسك المحدودة شيئا فشيء، شيئا فشيء، لأنها تتعامل مع الذي لا يحد، وترتقي في كل مرة تحسن فيها إلى ما هو أعلى، إلى ما هو أعلى، إلى ما هو أعلى، إلى ما هو أعلى، حتى تصل إلى رضوان الله الأكبر. وهذا الفرق بين من يحسن معاملة لله وبين من يحسن أنه مبدأ عنده الإحسان، هو أفضل من الذي يحسن طمعا أو خوفا أو سمعة، لكن لا يزال إحسانه جدا محدود. ومن العيب أن يكون هناك مسلم أو مسلمة يعرف أنه في معاملاته مع الخلق وفيما يؤديه لهم من أشياء هو يعامل الله، ثم يرضى أن يكون في إحسانه في إتقان هذه الأشياء وفي إحسانه التعامل مع الناس أقل من إنسان لا يؤمن بالله وإنما يتعامل من منطلق الإنسانية. كيف يحصل هذا؟ يحصل هذا أن هؤلاء لم يطلبوا مقام الإحسان، لم يطلبوا الارتقاء إلى معنى الإحسان في المعاملة. ولو طلبوا الارتقاء إلى معنى الإحسان في المعاملة لما ارتضوا قط أن يكونوا أقل، لما ارتضوا أن يكونوا مثل من يتعامل بوازع الإنسانية، لأنهم يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء معنى ربط الإحسان بالعبادة. وعندما جاء قول النبي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، جاء علماؤنا أئمة الدين رحمهم الله واختلفوا هل المقصود، وهذا الاختلاف راقي، هل الإحسان ركن واحد أم أن الإحسان ركنان. فبعض العلماء قالوا الإحسان ركن واحد أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه، هذا معنى الراقي، فإنه يراك، خلاص معاملة مع الله، الله أمامك يراك. وبعض العلماء قالوا لا، الإحسان بمعنيين ركنين، للإحسان ركناني، الركن الأول أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا المقام الأعلى، فإن لم تكن تراه لم تبلغ هذا المقام الأعلى، أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه، وليس كأنه، فإنه يراك. ما الفرق بين المقامين؟ هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم استكمالا للحديث عن الإحسان. والمقصود أن نخرج ونحن نتفكر في أن الإحسان مطلب يرتبط بديننا، إحسان إلى الخلق أيا كان هؤلاء الذين نتعامل معهم، وإحسان في الأداء أي إتقان في الأداء ارتباطا بعمق المعاملة مع الله وتطبيقاً في التعاملات مع ما يحيط بنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإحسان. اللهم بلغنا رتبة الإحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
صلي على طه الأمين وعلى آله الأكرمين.
do.